أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى المرحلة الثانية من المراحل الثلاث في قصة أصحاب الأخدود، وهو عبارة عن شيء من التدبر والتأمل في تفسير الآيات القرآنية المرتبطة بالقصة. قال سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. هذه الآية المباركة فيها نقطتان جديرتان بالبحث. النقطة الأولى تحديد المقصود بأصحاب الأخدود في المقام، والنقطة الثانية تحديد المقصود من كلمة قتل. أما بالنسبة لأصحاب الأخدود فعندنا بداية تحديد معنى الخد لغة. المستفاد من كلمات أهل اللغة أن الخد عبارة عن شق في الأرض مستطيل غائض، كما أشار لذلك الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن. عرفنا فيما مضى أن الآية القرآنية تشير إلى قصة أصحاب الأخدود، كما عرفنا أيضاً أن القرآن الكريم لم يتعرض إلى سرد القصة وبيان تفاصيلها المرتبطة بالحدث الذي وقع في تلك الفترة. نعم، القرآن الكريم أشار إشارة إجمالية لأصل القضية أو أصل القصة، وقد تكرر منا في البحوث الماضية أن هذا يعود إلى حقيقة القرآن الكريم في هذا الجانب، لأننا كنا نؤكد أكثر من مرة أن القرآن الكريم ليس كتاب قصة، أو ليس القرآن الكريم كتاب تاريخ وكتاب سرد للأحداث حتى يتعرض القرآن الكريم لعرض تلك القضايا بصورة مفصلة، وإنما لأن القرآن الكريم كتاب معرفة، كتاب تعليم، كتاب هداية، كتاب تغيير، يتعرض القرآن الكريم لعرض الحدث التاريخي أو القضية بما يكون مرتبطاً بالهدف الذي نزل القرآن الكريم من أجله. ولذلك استعراض القرآن الكريم لقصة أصحاب الأخدود في دائرة ما يرتبط بهدف نزول القرآن الكريم، كما لعلنا نوفق للحديث عنه إن شاء الله في المرحلة الثالثة. على أي حال، إذن القرآن الكريم وإن ذكر قصة أصحاب الأخدود إلا أن القرآن لم يتعرض كما عرفت في البحث الماضي إلى استعراض التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع. أيضا عرفنا في المرحلة السابقة أن هناك أقوالا متعددة في تحديد المقصود بأصحاب الأخدود، وهناك قول رابع نحن لم نتعرض له فيما مضى، وهو ما أشار إليه العياشي في تفسيره، فإنه أيضا ذكر أمرا آخر فأشار إلى أن أصحاب الأخدود عبارة عن أناس مجوس عدوا على نبي لهم فقتلوا، أو عدوا على مؤمنين لهم فقتلوهم، ذلك أن ملكا كان عندهم وقع على إحدى محارمه، ابنته أو أخته، أثناء سكر والمستجار بالله، فلما أفاق وجد نفسه أمام مشكلة عظمى، أشار عليه بعض شياطين أن يحمل الناس على حلية نكاح المحارم، ومن أبى منهم قتله. وفعلا لما امتنع جماعة من المؤمنين من القبول بهذا الأمر خد لهم في الأرض أخدودا وأحرقوا خلاله. على أي حال، إذن هناك قصص متعددة قد عرفت ذكرها فيما تقدم، وقد عرفت منا أيضا نقل كلام العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في أن احتمال تعدد الواقعة وارد. ما نود أن نلفت النظر إليه أن جميع الأحداث التي ذكرت في تعداد قصة أصحاب الأخدود سواء كانت ثلاثة أقوال أم كانت أربعة أقل أكثر، سوف يجد المستمع أنها تشترك في أمرين أساسيين. الأمر الأول ظلم الكفار للمؤمنين، ولذلك يمكن القول كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة، يمكن القول بأن هذه القصة تقدم شيئا من المعاناة التي يعانيها أهل الإيمان أو أهل المبدأ الرسالي عادة مع الطغاة والظلمة، لأن القصص الثلاث التي ذكرنا أو حتى الرابعة الآن التي أضفناها لو تأملنا لوجدنا أنها جميعا تشترك في هذا المبدأ، أن هناك ظلما واقعا على المؤمنين من الكفار ومن الظالمين والجبابرة. الأمر الثاني الذي تشترك فيه جميع هذه القصص تشترك في وقوع كيفية في وسيلة التعذيب، إذ أنها تقرر أن وسيلة التعذيب التي قد وقعت على المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود عبارة عن المحارق الجماعية، لأن السبب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع كلها تتفق على أن عملية التعذيب قد استخدمت فيها وسيلة لم تكن معروفة أو معهودة من قبل، تمثلت تلك الوسيلة في عملية المحارق الجماعية التي كانت أو التي عملت وبعد ذلك شاعت في الوسط البشري وتكررت أكثر من مرة. الآن نود أن نطرح السؤال التالي: هل يستفاد من الآية القرآنية قتل أصحاب الأخدود، هل يستفاد أن الأخدود كان موجودا أم أن الأخدود لم يكن موجودا؟ بمعنى، هل أن الكفار عمدوا إلى حفر الأخدود ثم بعد ذلك قاموا بإلقاء المؤمنين فيه أم أن الأخدود كان موجودا؟ أقرب بمثال: في أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أشرك جماعة أو كفروا فادعوا في علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه إله، فعندها هذا طبعا الذي يتهمنا فيه أبناء العامة كثيرا أن هؤلاء هم الفرقة السبئية وأن بينهم عبد الله بن سبأ الذي ينسبون التشيع إليه، وإن كان الكلام طويل في أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية أو شخصية وهمية، ما يهمنا. في زمان أمير المؤمنين جماعة ادعوا الألوهية في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فاستتابهم أمير المؤمنين علي عليه السلام فأصروا على غيهم وضلالهم، تقول الرواية: فحفر لهم أمير المؤمنين عليه السلام أخدودا وأمر أن يملأ بالنار بالحطب وأضرم فيه النار، ثم بعد ذلك صار يعرضهم بين التوبة وبين القتل. فهذه الرواية إذا قبلنا بها فإنها تشير إلى أن عملية الأخدود لم يكن موجودا وإنما أوجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هل يمكن أن يلتزم بهذا المعنى أيضا بأن يقال بأنه لم تكن الأخاديد التي ألقي فيها أصحاب الأخدود موجودة وإنما استحدثت الأخاديد بعد ذلك؟ بمعنى لما أراد الجبار أن يقتلهم عمد إلى حفر الأخدود ثم بعد ذلك أضرمه بالنار ثم بعد ذلك ألقاهم فيه أو لا؟ لو كنا والآية القرآنية لا يستفاد من الآية القرآنية أن عملية الأخدود كانت موجود أن الأخدود كان موجودا من بداية الأمر ولم يستحدث، كما أنه لا يظهر من الآية القرآنية أنهم قد عمدوا إلى حفر الأخدود، وهذا ما أركز عليه دائما، لأن القرآن ليس ديدنه التعرض لكافة التفاصيل. هسه الأخدود حفر من البداية، كان حفر بعدما احتاج الجبار إلى استخدامه، كان محفورا من قبل. هذه قضايا جزئية أو تفاصيل القرآن الكريم لا يعتني بها. الذي يهمنا الآن تحديد المقصود من أصحاب الأخدود، وليس قصة أصحاب الأخدود. هنا أود أن أؤكد أو ألفت النظر إلى عدم الخلط. ما قدمناه في المرحلة السابقة كان قصة أصحاب الأخدود. الآن عندما قال القرآن الكريم قتل أصحاب الأخدود، من هم أصحاب الأخدود وليس أصحاب القصة؟ إطلاق لفظة أصحاب الأخدود على من؟ طبعا دي المسألة من المسائل التي اختلفت فيها الآراء التفسيرية، فتعددت كلمات المفسرين في تحديد المقصود بأصحاب الأخدود. أكرر، ليس أصحاب القصة كما سيتضح. أهم الآراء التفسيرية عندنا رأيان. الرأي الأول أن المقصود بأصحاب الأخدود هم الكفار، وليس المقصود بأصحاب الأخدود أهل الإيمان. ولعل هذا المعنى أن المقصود بأصحاب الأخدود عبارة عن الكفار، لعل هذا المعنى أوفق بالفهم المتشرعي، فإن المراد بأصحاب الأخدود عبارة عن الكافرين الظالمين الذين أحرقوا المؤمنين واعتدوا عليهم. يساعد على أن المقصود بأصحاب الأخدود في الآية عبارة عن الكفار والظلمة أنهم كانوا أصحاب يد على الأخدود، يعني كانوا متحكمين فيه، وبالتالي تكون نسبة الأخدود إليهم أولى من نسبة الأخدود إلى غيرهم. إذن المقصود بأصحاب الأخدود عبارة عن الكفار. طبيعي الآن تبادر إلى أذهان المستمع العزيز، كيف نتصور أن المقصود بأصحاب الأخدود هم الكفار والقرآن الكريم يقول قتل أصحاب الأخدود؟ لا يعجل علي المستمع، يتضح هذا بصورة جلية عندما نحيط خبرا ومعرفة بالمقصود بكلمة قتل في الآية القرآنية، وسيأتي في النقطة الثانية في البحث. إذن المقصود بأصحاب الأخدود في الآية عبارة عن الكفار والظلمة، ولهذا التزم السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة بهذا الرأي، وقال بأن الضمائر التي وجدت في الآيات القرآنية تعود إلى الكفار. وبعبارة أخرى، كأن السيد العلامة الطباطبائي يقول لا بد من الالتزام بأن المقصود بأصحاب الأخدود في الآية القرآنية هم الكفار والظلمة، لأننا لو التزمنا بأن المقصود بهم شيئا آخر استدعى ذلك أن نقع في مشكلة عود الضمائر. إلى من سيعود الضمير في مجموعة من الآيات القرآنية؟ مثلا يقول سبحانه وتعالى إذ هم عليها قعود، بينما المفروض أن أصحاب الأخدود قد ألقوا في النار. إذ هم عليها قعود، الضمير في قوله تعالى هم عائد على من؟ إن كان عائدا على المؤمنين الذين ألقوا في الأخدود فالمفروض ليسوا عليها قعود وإنما هم فيها. طيب، إلا أن تدعي إذ هم عليها قعود يعني كانوا موجودين عليها قبل أن يلقوا فيها. طيب زين، يقول سبحانه وتعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هم على ما يفعلون بالمؤمنين، خب لا يتصور أن قوله تعالى هم يعود على المؤمنين، لأنه ماذا سيكون؟ المؤمنون على ما يفعلون بالمؤمنين، ولا يستقيم هذا المعنى. إذن كلمتهم الضمير لا بد أن يكون عائدا على شيء آخر غير المؤمنين. أيضا يقول عز من قائل وما نقموا، لا يستقيم أن المقصود وما نقيم يعني يقصد بذلك أهل الإيمان. إذن بسبب وجود هذه الضمائر التي وردت في سياق حديث القرآن الكريم عن قصة أصحاب الأخدود، التزم السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه بأن المقصود بأصحاب الأخدود في الآية القرآنية عبارة عن الكفار الذين تولوا تعذيب المؤمنين. القول الثاني الذي نذكره في المقام أن المراد بأصحاب الأخدود هم عبارة عن المؤمنين والمؤمنات الذين تم إحراقهم في الأخدود بناء على ما قدمنا ذكره من قصتهم في البحوث الماضية. هذا الاحتمال حسن ومقبول، خصوصا إذا ضممنا له ما ذكرناه فيما تقدم ببيان قصة أصحاب الأخدود، لكننا نواجه مشكلة أساسية في التعامل أو التعاطي مع هذا القول، وهي عود الضمائر التي قد أشرت لها قبل قليل، حيث أنه لا يتصور أن يكون المؤمنون هم أصحاب النقمة على المؤمنين أنفسهم. ولهذا من أجل علاج مشكلة الضمائر التزم كما قلت أكثر أو جملة غير قليلة من المفسرين بأن الآية في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود إشارة إلى الكفار وليس إشارة إلى المؤمنين كما بينت قبل قليل. طبعا قد يخرج شخص فيقول لماذا لا تفصل الآيات القرآنية عن بعضها البعض، فيكون قوله عز من قائل قتل أصحاب الأخدود ده المقطع فقط قاعد يشير إلى قصة أصحاب الأخدود، بقية الآيات الأخرى تشير إلى مقطع آخر. أيضا ذا الأمر ممكن، لكن المشكلة أن السياق القرآني لا يساعد عليه. وأنت عندما تبدأ القرآن تقرأ الآيات القرآنية منذ البداية تجد أن الآيات قد وردت في سياق قرآني واحد، بعد سلم الموسيقي الذي يرتبط بالآيات القرآنية بعضها مع بعض قد أخذ منحا واحدا غير متغير، وهذا يمنع من القبول بأن هذه آية مستقلة عن بقية الآيات، فضلا عن أنه ليس بأيدينا ما يدل على أن قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود قد نزل مستقلا عن بقية الآيات الأخرى حتى نلتزم بعوده أو بحمله حينئذ على معنى آخر. هنا احتمال ثالث وإن كان لم يذكر في كلمات أصحاب التفاسير المعروفة، لكن قد يستفاد من كلمات بعض الأعلام أو ما شابه. هنا احتمال ثالث وهو أن يكون المقصود بأصحاب الأخدود ليس الكفار وإنما وليس المؤمنون وزين وليس المؤمنون وإنما المقصود بأصحاب الأخدود عبارة عن الجمهور الذي كان يشاهد عملية الحرق والإبادة للمؤمنين والمؤمنات. قد وطبعا داعينا لهذا بأن نسبة الأخدود إليهم تعود لأن هؤلاء قد شاهدوا عملية قتل المؤمنين وبطش الجبابرة والظالمين بهم من خلال جمع المؤمنين في الأخدود وإحراقهم. طيب لماذا نسبنا ذلك إليهم؟ يعني لماذا نسبنا الأخدود إليهم فقلنا أصحاب الأخدود؟ نسبنا الأخدود إليهم لأنهم كانوا مؤيدين لأصحاب للظلمة والكفار راضين بعملهم وقد قصروا في الدفاع عن المؤمنين المظلومين، لذلك ألحقوا بعمل الكفار. ونقرب ذلك بمثال بعاقر ناقة صالح. الذي عقر ناقة صالح شخص واحد وهو عبارة عن قدار ابن قديرة، مع أن القرآن الكريم عندما تحدث عن هذه الحادثة قال فكذبوه فعقروها. أقول عاقر الناقة قد دار، والقرآن الكريم عبر فعقروها، هل هذا تفخيم وتعظيم لقدار بن قديرة حتى يعبر عنه القرآن الكريم بصيغة الجمع؟ لا، المقصود بعقروها قوم صالح بأكملهم، لأن قوم صالح كانوا مطلعين ومحيطين بجرم قدار، ومع ذلك ما منعوه بل كانوا راضين بفعله. ولهذا أشارت النصوص عندنا يذكروها عادة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الراضي بعمل فرد مشترك معه، والقابل بعمل شخص شريك إليه. ولهذا عبر القرآن الكريم لاحتمال الثالث، عبر القرآن الكريم بأصحاب الأخدود ليس للجبابرة والظلمة، وإنما للجمهور المشاهد الذي كان يرقب هذا الأمر. طبعا لو بنينا على هذا الاحتمال أو تصورنا إمكانيته، هذا ينفعنا بشكل كبير جدا في المرحلة الثالثة، وهي الهدف الذي تقصده القصة أو تسعى إلى الحصول إليه، القصة القرآنية، قصة أصحاب الأخدود، لأنها سوف تقدم درسا تربويا في عملية أن الراضي بعمل المجرم مجرم، وأن الراضي بعمل المذنب مشترك معه في ذنبه وقبيحة على أي. إذن هذا ما يذكر بالنسبة لأصحاب الأخدود. لعله ينجلي الأمر أكثر عندما نتعرض إلى النقطة الثانية، وهي ما هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى قتل؟ كما وقع الخلاف بين المفسرين في تحديد المقصود بأصحاب الأخدود، وقع الخلاف بين المفسرين أيضا في تحديد المقصود من كلمة قتل. يهمنا من ذلك الإشارة إلى معنيين وردا في المقام. المعنى الأول أن يكون قوله سبحانه وتعالى قتل فعل ماضي، وهو يفيد الإخبار عن حدث قد تحقق وقع ووقع فيما سبق، كما تقول لعب زيد الكرة، أنت تخبر عن تحقق عملية اللعب من زيد بالكرة فيما سبق. تقول أحيينا ليلة القدر، إشارة إلى أن ليلة القدر زمان قد انقضى وقد قمت بإحياء تلك الليلة، فإذا تخبر عن فعل قد صدر منك في زمان ماضي انقضى وانصرم. هنا أيضا عندما يقول سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود، إشارة إلى تحقق عمل قد تحقق في الزمان الماضي وقد انقضى وتصرم. فقتل أصحاب الأخدود إخبار عن جريمة القتل، وعليه سوف يكون المقصود بأصحاب الأخدود حينئذ احتمال المؤمنين، زين، أو حتى لو قلنا بأن أصحاب الأخدود عبارة عن الكفار، لكن نسبة الأخدود للكفار، مع أن المقتول من وقع في الأخدود كما ذكرنا. القول الثاني أو الاحتمال الثاني في تحديد المقصود بكلمة قتل أن يكون المقصود من كلمة قتل ليس الإخبار الذي يحتمل الصدق والكذب، وإنما المقصود من كلمة قتل الإنشاء، وفرق كما ذكروا إن كان في المنطق أو إن كان في اللغة، ذكروا أن هناك فرقا بين الإخبار والإنشاء يطلب من محله. إذا قلنا بأن المقصود بقوله عز من قائل قتل يعني الإنشاء، ماذا نعني بالإنشاء؟ نعني بالإنشاء في المقام الدعاء، يعني الغرض من ذكر الإنشاء في المقام أو من ذكر كلمة قتل الدعاء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى غرضه أن يدعو على أصحاب الأخدود بالهلاك والزوال. وهذا معروف عندنا، نحن نقول مثلا إن شاء الله يموت فلان، إن شاء الله يهلك فلان، إن شاء الله يزول ملك فلان، إن شاء الله يزولوا عن بكرة أبيهم. طيب إهني عندما نقول قتل الله فلانا لا نعني أن الله عز وجل يقوم بطعنه أو يقوم بذبحه أو ما شابه، وإنما قتله يعني أباده، قتله يعني أزال ملكه، قتله يعني قطع نسله. فنحن في الحقيقة نمارس عملية دعاء، فندعو على هؤلاء أن الله عز وجل يسلط عليهم، أن الله عز وجل ينتقم منهم، أن الله عز وجل يحل البلاء بهم. إذن عندنا معنيان، أن يكون إخبارا أو أن يكون إنشاء، والغرض منه عبارة عن الدعاء. السيد العلامة الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة رجح المعنى الثاني، وقال بأن المعنى الراجح في الآية القرآنية هو عبارة عن الإنشاء والغرض منه الدعاء. هذا المعنى طبعا ينسجم كثيرا جدا مع كون المقصود بأصحاب الأخدود هم الكفار، فإذا بناء على هذا سوف يكون قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود لن يكون معنى القتل في الآية يعني لن يكون المقصود من مادة القتل في الآية عبارة عن الأمر بالقتل حقيقة، وإنما سوف يكون المقصود من مادة القتل في الآية عبارة عن مطلق الهلاك، وذلك من أجل تنقيص منزلتهم وتحقيرهم وإذلالهم. فقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود الدعاء على الكفار والظالمين والجبابرة، إذن هذا هو المقصود بالآية القرآنية. طبعا بناء على هذا عدد التفسير الآن اللي خرجنا إليه أن قتل بمعنى الدعاء وأن أصحاب الأخدود بمعنى الكفار ينسجم كثيرا مع ما التزمنا به في البحث السابق عندما قلنا بأن القدر المتيقن الذي نستطيع أن نلتزم به ما دام لم ينهض عندنا سبب تفسيري واضح لبيان قصة أصحاب الأخدود أن القرآن الكريم بصدد الحديث عن حدث عظيم كان في زمان من الأزمنة قد جرى من دون أن يتعرض إلى تفاصيل أو ذكر أسباب وحيثيات متعددة في مقام البيان، وإنما أصل الحدث أن هناك جماعة قد قاموا بقتل مجموعة من المؤمنين من خلال إلقائهم في النار، وتلك الجماعة تعرف بأنها أصحاب الأخدود. الله عز وجل يدعو عليهم فيقول القائل قتل أصحاب الأخدود يعني دعاء طلب الهلاك بالنسبة إليهم. وهذا أيضا ينفع، هذا المعنى ينفع كثيرا في الغرض الذي سوف يكون غرضا للقصة القرآنية، إذ أننا سنشير ويأتي إن شاء الله ستكون هذه الآية تشير لغرض تربوي كما تشير إلى غرض رسالي، لأنها تشير إلى الدعاء على الظالمين والدعاء على الجبابرة والدعاء على الطغاة حتى يمحقهم الله عز وجل، حتى ينزل بهم البلاء، حتى يقضي عليهم، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. إذن هذا ما يمكن أن يتصور بداية في شأن الآية القرآنية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود. لا زالت عندنا أيضا بعض الآيات القرآنية، لعله عندنا آيتان أو آيتين أو ثلاث، هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في البحوث القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. لا تفرق بيننا وبين محمد وآله في الدنيا ولا في الآخرة، أحينا ما أحييتنا على محبة محمد وآله وعلى ولايتهم والبراءة من أعدائهم، آمين رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، والفاتحة لموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الشهداء والعلماء وموتى من سألنا الدعاء وموتى المؤمنين والمؤمنات للجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات.